السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. في اللقاء الماضي تحدثنا عن جملة من المسائل المتعلقة بكتاب النكاح، وقد كان الحديث في باب شروط النكاح. السؤال: كم هي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه؟ كم ذكر المؤلف، كم شرطا ذكره المؤلف؟ نعم، كم شرطا ذكر المؤلف رحمة الله عليه للنكاح؟ نعم، خمسة شروط. الشرط الأول الرضا، والشرط الثاني طبعا رضا الزوجين، الشرط الثاني وجود الولي، والشرط الثالث الشهادة، والشرط الرابع التعيين، والشرط الرابع الخلو من الموانع. ثم دخلنا في باب المحرمات في النكاح، وأخذنا القسم الأول وهو المحرمات إلى الأبد. ثم أشار المؤلف رحمة الله عليه، وهذا ابتداء درسنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما المحرمات إلى أمد. هنا شرع المؤلف رحمة الله عليه في ذكر القسم الثاني من أقسام المحرمات في النكاح. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وأما المحرمات إلى أمد. والأمد هو الغاية، فهذا القسم قسم تحريمه إلى غاية معينة. متى ما زالت العذر، متى ما زال العذر المانع رجعت إلى الأصل من كونها حلالا. قال المؤلف رحمة الله عليه: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. متفق عليه. فهذا النوع الأول من أنواع المحرمات إلى الأبد، هو المحرم أو المحرمات لأجل الجمع، محرمات لأجل الجمع، فيحرم أن يجمع بين المرأة وبين عمتها أو المرأة وخالتها. وهذا الجمع على صورتين: الصورة الأولى أن يجمع بينهما في عقد واحد، أن يجمع بينهما في عقد واحد، فهذا العقد باطلا، هذا العقد باطل من أصله، فلا تحل له الأولى ولا الثانية. الصورة الثانية أن يعقد على الأولى ثم يعقد بعقد مستقل على الثانية، فيكون العقد الثاني هو الباطل، هو الباطل، وكأنه لم يكن. وقد ذكر المؤلف رحمة الله عليه في هذا الحديث دليل هذه المسألة. وإنما حرم الجمع بين المرأة عمتها أو المرأة وخالتها ذرءا وسدا للمفسدة المتوقعة أو التي يغلب على الظن حصولها، لأنه يحصل بين الضرات مما سببه الغيرة ما هو معلوم، فإذا حصل هذا أدى ذلك إلى قطيعة الرحم ما بين هذه المرأة وعمتها أو خالتها، فسدت الشريعة هذا الباب فحرمت مثل هذا النكاح. قال المؤلف رحمة الله عليه: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وهذه الآية تدل على نفس الحكم، وهو تحريم إلى أمد بسبب الجمع. فالحديث أشار إلى تحريم أن يجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها، والآية أشارت إلى تحريم الجمع بين الأختين، سواء كانتا شقيقتين أو من أب أو من أم. وتحريم الجمع بين الشقيقتين محل إجماع لهذه الآية، أنها صريحة في التحريم. قال في النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، قال: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. هذا النوع الثاني، فيحرم على الحر أن يجمع أكثر من أربع نسوة، لقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد انعقد الإجماع على ذلك، على أنه يحرم للحر أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة، ولم يجز ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. ونلاحظ أن الحر له أن يتزوج أربع، والحر يتزوج ثنتين. وهناك مسائل أخرى يلحظ فيها أن العبد يكون فيها على النصف من الحر، كما أن الأمة تكون على النصف من المرأة، من الحرة، تكون على النصف من الحرة. حتى في باب الحدود قال الله عز وجل في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، لعموم قول الله تعالى في تمام الآية التي ذكرت سابقا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فنلاحظ أن الله عز وجل أطلق في ملك اليمين ولم يحدد كما حدد في الحرائر. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما. وهذه مسألة، لو أن كافر كان تحته أكثر من واحدة فأسلم، وكان تحته أختان أو أكثر من أخت، هنا تقرر معنا سابقا أن من المحرمات إلى أمد ما كان سبب التحريم فيهن الجمع. ومثل هذا لو أسلم الكافر وتحته امرأة وخالته أو امرأة وعمتها، فهنا يختار واحدة ويطلق الأخرى. دل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان والبيهقي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. قال المؤلف رحمة الله عليه: أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي. وقد دل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله أن يختار منهن 4. قال المؤلف رحمة الله عليه: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، وهذا هو النوع الثالث من المحرمات إلى أمد المحرمة، سواء كان إحرامها بحج أو عمرة. وقد دل على هذا ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. فقوله لا ينكح المحرم يعني لا يعقد حال تلبسه بالإحرام. ولا ينكح يعني لا ينكح غيره، ولا ينكح غيره يعني لا يكون ولي للغير أو وكيل عنه في حال إحرامه. قال المؤلف: حتى تحل من إحرامها. والتحلل في العمرة معلوم، وأما في الحج فالحج فيه تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. فما المقصود بقول المؤلف حتى تحل؟ هل المراد به التحلل الأول أو التحلل الثاني؟ جمهور العلماء على أن المراد التحلل الثاني، التحلل الثاني، لأنه هو الذي يحل به كل شيء حتى النساء. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا النوع الرابع، المعتدة، يعني المرأة التي في العدة لا يحل نكاحها حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. ودليل هذه المسألة قول الله تعالى: ولا تعزموا عقودة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقد اتفق العلماء على هذا الحكم. النوع الخامس من المحرمات إلى أمد، قال المؤلف: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. فلا يجوز نكاح الزانية لقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإن قيل: ما المراد بقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ للعلماء في هذا أوجه، من أقربها أن المراد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا لأن متعاطي الزنا لا يخلو من حالتين: إما أن يعتقد حله فيكون بذلك كافرا، وإما أن يعتقد حرمته لكن يتعاطاه فهو زان، فهو لا يخلو من هذا وهذا، والمرأة مثله. قال المؤلف رحمة الله عليه: والزانية على الزاني وغيره. قال: حتى تتوب. فإذا تابت صح نكاحها. فإن قيل: ما الضابط في توبتها؟ لأن الأصل أن التوبة أمر قلبي بين العبد وبين ربه، فنقول: فالجواب الضابط أنه يعلم صلاح حالها وبعدها عن الزنا وعن أسبابه المفضية إليه. فكما عرفت هي سابقا بهذا الأمر، تعرف بضده. قال المؤلف رحمة الله عليه: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. وهذا النوع السادس المحرمات إلى أمد. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا، فما المراد بقوله ثلاثا؟ هل المراد مطلقته ثلاثا في مجلس واحد، أو المراد ثلاثا في مجالس متفرقة؟ الثاني، مراد ثلاثا يعني ثلاث طلقات في مجالس متفرقة، وأما الثلاث في مجلس واحد فهي محل خلاف، والأقرب والعلم عند الله أنها طلقة واحدة. فلو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، سواء كانت ثلاث أو أكثر، فإنها تحسب واحدة. لكن لو قال أنت طالق ثم خرج من الغرفة ورجع مرة أخرى قال أنت طالق، ثم خرج من البيت وأرسل لها رسالة أنت طالق، فهذه ثلاث طلقات متفرقة في مجالس متفرقة تحسب ثلاثا. قال المؤلف وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. هنا أشار المؤلف رحمة الله عليه في هذه المسألة إلى عدة ضوابط. الضابط الأول، الضابط الأول أن يكون الطلاق ثلاثا، أن يكون الطلاق ثلاثا، وكما ذكرنا هذا سابقا أنها ثلاث متفرقة. الضابط الثاني في قوله حتى تنكح زوجا غيره، وهذا في قوله سبحانه وبحمده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وهي تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وبهذا يعلم أن المراد بقوله تنكح، المراد بالنكاح هنا الوطء، ولهذا أكده المؤلف رحمة الله عليه في قوله ويطأها، وهذا يمكن أن يكون الضابط الثالث. قال ويطأها يعني يقصد به الجماع. الضابط الرابع، الضابط الرابع أن يفارقها الزوج الثاني لقوله تعالى فإن طلقها يعني الزوج الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال في أول الآية فإن طلقها يعني الزوج الأول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فارجع إلى الزوج الأول. الضابط الخامس أن يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا خرج به النكاح الفاسد، مثل نكاح التحليل، وهذا سيشير إليه المؤلف رحمة الله عليه في الشروط الفاسدة في الباب القادم، باب الشروط في النكاح. ونكاح التحليل أن يتزوج المرأة لا بقصد الزواج ولكن بقصد أن يحللها لزوجها الأول، وهذا من كبائر الذنوب لما رواه أحمد والترمذي. حديث ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا. الضابط السادس أن تنقضي العدة تماما، فإذا حصلت هذه الضوابط الستة فإنها تحل لها أن ترجع إلى زوجها. ونلاحظ كيف أن هذه الضوابط كثيرة، لأن الشرع يريد أن يضيق باب الطلاق، فإذا علم الرجل أنه لو طلق زوجته فبت طلاقها فكانت منه بائنا لن يستطيع أن يراجعها إلا بهذه الضوابط، وإذا علم الرجل أن هذه المرأة لن ترجع له حتى تتزوج غيره ويطأها جعله هذا يتريث كثيرا في أمر الطلاق. قال المؤلف رحمة الله عليه: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى قال حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستباء. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني بملك اليمين. فصورة هذه المسألة أن يشتري شخص أختين فتكونان تحته، من المعلوم أن السيد له أن يطأ أمته، فهنا إذا كان تحته أختين بالملك فلا بأس، وهذا من الأمور التي يفارق فيها الملك الزواج. قد سبق معنا فرق، وهو أن الزواج فيه عدد محدد، وأما ملك اليمين فليس فيه عدد. الفرق الثاني هنا أنه لا يصح الجمع بين الأختين في عقد النكاح، لكن يصح الجمع بينهما بملك اليمين. لكن المؤلف قال: إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى فلا تحل له الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه، لأنه لو وطئ الأولى ووطئ الأخت الثانية فإنه يكون قد جمع في ملكه بين أختين موطؤتين. قال المؤلف رحمة الله عليه: قال أو تزوج لها بعد الاستبراء. والاستبراء هو طلب براءة الرحم من الحمل، فإذا وطئ الأولى ثم أراد أن يتزوج بالثانية فإنه يستبرئ الأولى، فإذا تأكد أنه لا حمل تزوج بها. قال المؤلف: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. هنا أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى بعض المسائل المتعلقة بكتاب الرضاع، مسائل الرضاع. فقال: والرضاع الذي يحرم. الرضاع دل على أنه محرم دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى، فلقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما من السنة في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. وقد أجمع العلماء على التحريم بالرضاع. قال المؤلف رحمة الله عليه: والرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. الرضاع لا يكون محرما إلا بشروط. أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى الشرط الأول بقوله: قبل الفطام، أن يكون قبل الفطام، فطام الطفل. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاع من المجاعة، أو إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعتبر في الرضاع ما كان وقت المجاع، يعني الوقت الذي لا يسد جوع الصبي إلا اللبن، وهذا إنما يكون قبله الفطام. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وهذا الحديث صححه الترمذي رحمه الله. والشاهد فيه في قوله: في الثدي، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني في وقت الحاجة إلى الثدي. وإنما يحتاج الطفل إلى الثدي قبل الفطام في الحولين. مسألة رضاع الكبير هي من المسائل التي أثيرت في وقت وأثير حولها كثير من كلام الناس فيها. ونختصر فيها القول أن المسألة فيها خلاف، يعني هل رضاع الكبير حرم أو لا. والأقرب في هذه المسألة أن الأصل أن رضاع الكبير لا يؤثر إلا إذا دعت الحاجة لذلك، إلا إذا دعت الحاجة لذلك. ودليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة أنه لا يؤثر الأحاديث السابقة والأدلة السابقة التي ذكرناها أن الرضاع المعتبر إنما يكون في الحولين وقبل الفطام. وأما استثناء الحاجة فلحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. وكان سالما كبيرا. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمت أنه رجل كبير. والحديث عند مسلم. وهذا القول أعني أن رضاع الكبير لا يؤثر في المحرمية فلا تحصل به وقول جمهور العلماء. وأما من استدل بهذا الحديث الذي ذكرناه حديث سالم على رضاع الكبير فالجواب عنه من عدة وجوه، من أشهرها وجهان. الوجه الذي يعنينا هنا أن نقول الرضاع يعتبر فيه الصغر وأن يكون في الحولين كما سبق معنا في الأدلة، إلا ما دعت إليه الحاجة كالكبير الذي كحال سالم الذي لا يستغنى عن دخوله على النساء ويشق أن يحتجب عنهن، وهذا يحصل إذا كان من صغره يربى في هذا البيت. وبهذا القول يحصل الجمع بين الأدلة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشرط الأول من الرضاع الذي يحرم قبل الفطام. الشرط الثاني أشار إليه المؤلف بقوله وهو خمس رضعات فأكثر. هذا الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، وما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه من كون المحرم خمس رضعات قول طائفة من الصحابة ومن بعدهم، فهو قول عائشة وابن الزبير وابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما دليل ذلك فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الحديث رواه مسلم. مسألة، ما هو ضابط الرضعة؟ قررنا الآن أن الرضاع المحرم لابد أن يكون 5 رضعات، فما ضابط الرضعة؟ ما ضابطها؟ ضابطها أن يترك الطفل الثدي عن ري لا لغرض آخر، فلو تركه لأجل أن يتنفس أو أصابه سعال أو تركه لينتقل إلى الثدي الآخر، فهذا لا تعتبر رضعة أخرى. وقد ذهب إلى هذا المؤلف رحمة الله عليه، الشيخ السعدي رحمة الله عليه، كما في المختارات الجلية. لأن هذا يوافق العرف، فعرف الناس لا يعدون الأكل أو الشرب تاما إلا إذا كان كاملا. فلو كان يأكل ثم توقف ليتنفس أو لأي غرض آخر ثم رجع فأكل لقمة ثانية، لا يعتبر هذا أكلا جديدا. وقرر هذا المؤلف رحمة الله عليه. وإنما رجعنا إلى العرف في هذه المسألة لأن الشرع لم يحدد فيها ضابطا، والقاعدة أن ما أتى في الشرع ولم يحدد فإنه يحد بالعرف، كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: وكل ما أتى في الشرع ولم يحدد فبالعرف حددي. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وهذه إشارة من المؤلف رحمة الله عليه إلى مسألة ماذا يترتب على الرضاع، فقال: يصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. فيلاحظ في هذا أن هذا الطفل الذي رضع يصير ولدا للمرضعة ولصاحب اللبن، يعني للرجل الذي بسببه در اللبن في هذه المرأة. وقول المؤلف يصير به الطفل وأولاده أولادا، هذا إنما يكون في تحريم النكاح وفي جواز النظر وفي جواز الخلوة وفي جواز المحرمية في السفر. وأما في غيرها من المسائل فليس له حكم الولد، فهذا الولد ليس هو ولد للمرضعة من كل وجه، كالأم التي ولدته. قال المؤلف: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق معنا لذي بن عباس: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. وعلى هذا نقول بالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها، فأصول المرضعة هم محارم على هذا الرضيع، أمها وجدتها أصولها، وكذلك فروعها أبناؤها، وكل ما يخرج من هذا الرحم هم إخوة لهذا الرضيع، وحواشيها إخوانها وأخواتها، هم محارم لهذا الرضيع. وكذلك صاحب اللبن، صاحب اللبن أصوله وفروعه وحواشيه هم محارم لهذا الرضيع. وأما بالنسبة للرضيع فتنتشر ينتشر التحريم إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه، فهذا الرضيع أبناؤه هم محارم لأمه من الرضاع، لكن إخوانه أو أصوله الحواشي والأصول لا تنتشر إليهم، لا ينتشر إليهم التحريم. مسألة لو أرضعت البكر، لو أرضعت البكر طفلا فهل ينتشر به التحريم؟ وهذه المسألة مبنية على هل يشترط أن يكون اللبن ناشئا عن حمل؟ فجمهور العلماء على أنه لا يشترط، فلو ثاب في البكر لبن فأرضع طفلا فإنه يحصل به التحريم لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. مسألة أن الرضاع يترتب عليه حكمه إذا وصل إلى جوف الطفل بأي طريقة كانت، فلو وصل عن طريق المص أو عن طريق سقيه فليفرغ في إناء ثم يسقى، أو أصيب بمرض في فمه فكان يسقى عن طريق الأنف مثلا، فإنه ترتب عليه الحكم. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى باب جديد فقال باب الشروط في النكاح. وسبق معنا باب شروط النكاح، فما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ وهذا كما سبق معنا في كتاب البيوع، الفقهاء يقولون شروط البيع ويقولون الشروط في البيع. وقد تقدم معنا أن فرقنا ما بين شروط الشيء والشروط في الشيء، فنقول الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح من عدة وجوه، منها أن شروط النكاح من وضع الشارع، ولهذا لا بد أن يستدل لها بدليل الكتاب والسنة أو بالإجماع. وأما الشروط في النكاح فهي من وضع الزوجين. الفرق الثاني أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، فلو فقد شرط لم يصح العقد. وأما الشروط في النكاح فإنه يتوقف عليها لزوم العقد لا صحته. الشرط الثالث أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، وهذا الفرق متفرع من الفرق السابق، لأنه إذا كان شروط النكاح توقف عليها صحة العقد النكاح فلما من هذا أنه ليس لأحد الحق في إسقاطه. وأما الشروط في النكاح فيمكن إسقاطها، فإذا اشترط أحد الزوجين شرطا ثم بدا له أن يسقطه فهذا حقه وله ذلك. يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها. أفادنا المؤلف رحمة الله عليه ما المراد بالشروط في النكاح، وأفادنا أن الشروط في النكاح على قسمين: صحيح وفاسد. فما ضابط الشرط الصحيح؟ ما ضابط الشرط الصحيح؟ ضابط الشرط الصحيح هو ما كان فيه منفعة لأحد الزوجين ولم يترتب عليه فوات واجب ولا حصول محرم، وضابط الشرط الفاسد على العكس من ذلك. فالشرط الفاسد هو ما ترتب عليه حصول محرم أو فوات واجب. قال المؤلف رحمة الله عليه: وهي قسمان: صحيح. والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه وبحمده: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وما من السنة هو الحديث الذي سيأتي معنا من كلام المؤلف، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه صورا للشروط الصحيحة، فقال: كاشتراط أن لا يتزوج عليها، فهذا شرط صحيح. فإن وافق على هذا الشرط ثم بعد أن تم العقد تزوج عليها فلها الحق بالمطالبة بفسخ العقد لأنه لم يوفي. قال: أو لا يتسرى، أو لا يتسرى. والتسري هو اتخاذ السرية وهي الأمة، وإنما سميت سرية لأن في الغالب أن السيد لا يطأها إلا سرا بعيدا عن الزوجة. قال ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. وهذه كلها صور لشروط صحيحة. فلو اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها أو أن يوفر لها شقة مستقلة أو ألا يخرجها من المدينة التي فيها أهلها أو فيها تعليمها وجب ورضي بذلك وجب عليه الوفاء. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الشروط الفاسدة، نقف عليها إن شاء الله عز وجل لتكون ابتداء حديثنا في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يوفقنا وإياكنا للعمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هل هناك أسئلة؟ سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.